أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. لازال الكلام في ما نقله الشيخ المصنف عن المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه في جامع المقاصد، حيث أكد المصنف بأن ظاهر عبائر الفقهاء أن المتعاقدين لم يريدا التمليك أو لم يريدا بل في عدم حصول الملك. الفقهاء مصرون على أنه بهذه المعاملة أو بالمعاطاة لا يحصل الملك ولا يحصل الملك، ومع ذلك فإن المحقق الكركي مصر على حمل كلماتهم على حصول الملك المتزلزل. تقدم الكلام في أصل المسألة، ثم يشير إلى إشكال آخر، هذا بقى في كلامه في جامع المقاصد، فقال: وأيضا فإن الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلا ورأسا. طيب، فبناء عليه هو هذه عبارته. طيب، أدري إذا قلتم، يعني يريد أن يؤكد بأنه لا، حتى نوجه عبائر الفقهاء بشكل وبآخر وينسجم ما التزموا به مع الضوابط والقواعد، لابد أن نلتزم بالملكية المتزلزلة كما طرح. ومن جملة إشكالاته أو تساؤلاته والتي يؤكد فيها هذا المعنى أنه يقول: هم ماذا يدعون بالآخرة؟ هم يقولون بحسب ظاهر عبائرهم، أو ما يصر البعض عليه بأن مرادهم هو هذا، أن المعاطاة لا تفيد ملكا متزلزلا فضلا عن ملكا لازما، وإنما تفيد إباحة متمحضة بالإباحة، بحسب التعبير إباحة حدها ومقدارها أنه يباح لكل من المتعاملين التصرف بما انتقل إليه، وهي ما يعبر عنها بالإباحة المحضة، أي الإباحة الخالصة. طب إذا كانت إباحة خالصة من باب تنزلنا، كلام صاحب جامع المقاصد في جامع المقاصد المحقق الكرام، يقول: لو تنزلنا بأنها إباحة محضة وخالصة، الإباحة المحضة والخالصة لا تفيد ملكا على الإطلاق أصلا ورأسا، مشكل لا تعطي ملك. غاية ما في الأمر أنه الإنسان الذي يباح له شيء مباح له أن يتصرف، أما أنه لا يملكه حتى بعد التلف، يعني بعد إتلافه لا يملكه. يعني الملكية في الحقيقة، يعني الإباحة لا تملك، وإنما تبيح التصرف، ليس كذلك؟ تبيح التصرف. سيأتي الإشكال الآخر لي. طب إذا كل تبيح التصرف بهذا الشخص، طب كيف أنت بمجرد تقول بمجرد أن تتلف إحدى العينين يمتلك الآخر ما في يده؟ الفرض هذا، الفرض أنها تفيد إباحة محضة ويحصل الملك بتلف إحدى أو أحد العوضين. طيب يقول: إذا كانت إباحة محضة خالصة لا شيء آخر، طيب كيف إذا تلفت بيدي، يعني تلف ما لدى البائع وهو العوض الذي استلمه من المشتري، نعبر المشتري معه هذا، يعني هذا العوض الذي استلمه الطرف الأول وأبيح له، كيف إذا تلف بيده أو عنده بأي نحو من أنحاء التلف، كيف هذه الإباحة التي هي تملك الآخر ما بيده، كيف تملك الآخر ما في يده؟ هذا إشكاله، أنه إباحة محضة وخالصة في الإباحة، وإذا بها بمجرد أن يتصرف بالمباح به وإليه يملك الآخر، إباحة، فالمفروض إباحة لا تملك. لذلك قال: فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده؟ يعني كيف يملك المشتري أو المشتري بحسب الفرض ما وصل إليه من مبيع بمجرد أن يتلف بيد البائع العوض وهو الثمن، مع أن لكل منهما التصرف. وإنما الأفعال يريد أن يعود إلى أصل المطلب والنقطة الأساس التي يركز عليها. يقول: وإنما الأفعال لم تكن دلالتها على المراد صريحة بالصراحة. صح، يعني يريد أن يفرق أنه لماذا اعتبرنا بأن المعاطاة هنا تفيد في الحقيقة ملكا متزلزلا ولا تفيد ملكا لازما. فقال بالآخرة هنا بعد اتضح بأن المعاملة البيعية في المعاطاة أنشئت بالفعل وليست ولم تنشأ باللفظ. ودلالة الفعل كما أشرنا بالأمس دلالة ماذا؟ دلالة غامضة مبهمة أعم. فلذلك إنما نستفيد ما نستفيد إنما من خلال القرائن المقامية وبعض القرائن الحالية. لذا إذا لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة القول لأنها تدل بالقرائن منع من لزوم العقد بها بالمعاطاة، منع من لزوم العقد بالمعاملة الفعلية في قبال المعاملة القولية التي تفيد اللزوم. وعليه فما دام منع من اللزوم فمن هنا كانت النتيجة يجوز الطراد، معاملة غير لازم، فلكل منهما الفخص متى ما شاء بمجرد شنو؟ بمجرد عدم تلف. فيجوز الطراد ما دام ممكنا، ومع تلف إحدى العينين يمتنع الطراد. إذا تلف إحدى العينين كتلف العينين معا لا يمكن الطراد، يمتنع الطراد فيتحقق اللزوم حينئذ. ويكفي هذا ترقي، الآن تلف إحدى العينين بعد واضح، قل لا، ويكفي تلف بعض إحدى العينين. لماذا؟ لأنه النتيجة تتبع أخص المقدمات، لأنه إذا قلنا بتلف بعض إحدى العينين تبقى المعاملة على جوازها ولكل منهما الرجوع، فإن ذلك يستوجب ويؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تبعض الصفقة في المقام. ولا فلذلك قال: ويكفي تلف بعض إحدى العينين لامتناع التراد في الباقي، إذ تلف البعض مع الإبقاء على الجواز وإمكانية الفاسخ يستوجب ثبوت ماذا؟ ثبوت خيار تبعض الصفقة دفعا للضرر الطارئ في المقام. فمن هنا التزموا بأن تلف البعض كتلف الكل. هذا خلاصة كلامه أين؟ في جامع المقاصد. وأما كلامه الآخر الذي انطلق من نفس المنطلق ولكن بوجوه أوقف في حاشيته على الإرشاد، قال: ونحو كلامه أيضا الذي جاء في جامع المقاصد هو كلامه المحكي عنه في تعليقه على الإرشاد، وزاد فيه شيء زائد أن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوع. هذا شيء جديد، وهذا قد ينسجم يعني حينما انطلق هو رحمة الله عليه في توجيه عبائرهم وكلامهم بأن مرادهم من الإباحة الملك المتزلزل جمعا مع الملك وجواز الفسخ ما دامت العين موجودة أو الطراد. بل قال: المراد من الإباحة أقبل أنها إباحة، ولكن أي إباحة؟ إباحة مترتبة على الملك، يعني تمليك فإباحة. فحينما يتملك الإنسان ما يتملك يباح له أن يتصرف في ملكه أو ليس كذلك؟ يباح. فحينئذ يقول: إذن مقصود المتعاطيين أي؟ فهنا ينسجم المقصود والمنشأ مع المتحقق. فحينئذ لا نقول بأن مقصودهم التمليك ويحصل الإباحة حتى يقع ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وليس مقصودهم الإباحة ونقول أيضا بالملكية المتزلزلة فيلزم ما الإباحة المحضة. فلا، مقصود المتعاطيين هو إباحة مترتبة على ملك لا إباحة محضة. فإذا كانت إباحة مترتبة على 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 ملك فبناء عليه إذن ملك، إلى إذن الذي يحصل يحصل ملك، ويتطابق حينئذ المنشأ مع المقصود، والمقصود هو هو التمليك، والواقع هو التمليك. فلذلك قال أن المقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوع. فإن حصل مقصودهما وهي الإباحة المترتبة على الملك، ثبت ما قلنا أنه الإباحة تفيد الملكية لا أنها تفيد المعاطاة تفيد الملكية لا أنها تفيد الإباحة. وإذا لم يحصل لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلية. يعني إذا لم تحصل إباحة مترتبة على الملك لا تحصل إباحة حتى غير المترتبة على الملك، وهي التي عبر عنها بالإباحة المحضة، الإباحة المحضة. فلا تحصل إباحة مطلقا، لا إباحة مترتبة على ملك ولا إباحة غير مترتبة على ملك وهي التي لا تستوجب الملكية، بل يتعين علينا أن نقول بفساد المعاملة في المقام لا أن نقول بتحقق الإباحة. لا، لأنه واضح، إذ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. لذلك عبر، إذ المقصود غير واقع، المقصود المفروض ماذا؟ المقصود تمليك، والواقع إباحة. إذ المقصود غير واقع وهو الملك، فلو وقع غيره وهو الإباحة بحسب الطرح وظاهر بعض الكلمات، فلو وقع غيره لوقع حينئذ بغير قصد، والذي يقع بغير قصد بدون شك وريب هو باطل. فلذلك قال هناك إما أن نقول بالملكية المتزلزلة، وإما أن نقول بالبطلان، أما أن نقول بالإباحة المحضة لا يمكن. وعليه وهو باطل، وعليه يتفرع النماء وجواز وطء الجارية إلى آخره، ومن منع فقد أغرب. إذن ماذا؟ النماء وهو ملكية النماء. طب أدري هذه أشكل، والآن سنفتح الباب بالنسبة له. يعني طيب جيد، إباحة التصرف، إذا كانت إباحة التصرف محضة فقط وفقط، وعندنا بعض التصرفات أصلا لا تصح إلا بالملك، من دون ملك لا تصح. طب افرض أباح لك التصرف في العين، خب نماءات ماذا؟ نماءات المنفصلة، إلا أن تقول والله مولانا أيضا النماءات تابعة لماذا؟ للعين. خب أدري هذه النماءات، ماذا تصنع ببعض التصرفات التي تتوقف على الملك من قبيل الوطء؟ لا وطء إلا في ملك بالنسبة للجارية أو الأمة بعبارة أوضح. ماذا تصنع بالنسبة للبيع؟ لا بيع إلا في ملك. ماذا تصنع بالنسبة للهبة؟ لا هبة إلا في ملك. ماذا تصنع بالنسبة للعتق؟ لا عتق إلا في ملك. خب فلو فرضنا هذه التصرفات أراد أن يتصرف بها من انتقل إليه، من انتقل إليه في الإباحة، فالمرض أن هذه التصرفات لا يصح لأنها تتوقف على الملكية. فكيف تصححون حينئذ هذه التصرفات بناء على قولكم بأن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة؟ فمن هنا أنتم أمام أمرين، إما أن تلتزموا بالملكية المتزلزلة وبناء عليه تصح التصرفات كلها ومنها المتوقف على الملك وهو مالك، وإما أن تلتزمون بالإباحة المحضة وتقولون حينئذ التصرفات التي يريد أن يصرفها التصرفات التي لا تحتاج إلى ملك له، والتصرفات التي لا تحتاج إلى ملك فليس له، مع أنه لم تفرقوا في التصرفات، إلا أن تذهبوا إلى علاج ثالث وهو أن تقولوا في المقام بلي حينئذ نعالج القضية على ضوء أن التصرفات التي تتوقف على الملك حينئذ يملك قبل أن يتصرف، يملك قبل أن يتصرف، فيدخل في كيسه ملكان ثم يتصرف فيخرج من كيسه. ثم نسألهم هذا ما الذي يدخله في ملكه كيسا؟ ألا يحتاج إلى موجب؟ ألا يحتاج إلى سبب؟ ألا يحتاج إلى شيء يستوجب ذلك؟ مع أنه لا يوجد عندنا لا آية ولا رواية ولا دليل خاص يدل على تملكه قبل قبل التحرف هذا. فلذا قال والذي. إذن ومن هنا الشيخ الآن وإن كان هو الآن يحوم ويدور بالنتيجة يوافق كما سيأتي معنا، سيوافق فقط سيوافق جامع المقاصد، ولكن من هنا يقول والذي انتهى كلامه آن في شرح الإنشاد للشيخ. الآن تعليق الشيخ على ما أفاده المحقق الثاني، قال والذي يقوى في النفس إبقاء ظاهر كلماتهم على حالها، يعني شيء على تحقق الإباحة للمنكر. والذي يقوى في النفس إبقاء ظواهر كلمات المتقدمين والمتأخرين على حالها، وأنهم يحكمون بالإباحة المجردة. هذه ظاهر كلماتهم، أنهم يحكمون أن الذي يتحقق في بالمعاطاة هي الإباحة المجردة، بل عن الملك في المعاطاة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك. هم هذا رد على من؟ صاحب الجواهر. طيب، وأن الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء، أيضا هذا رد على من؟ تتم للرد على صاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر يؤكد أن الذي أنشئ إباحة حتى لا يقع بالمحظور، أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وأن الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء، بل إنما حصلت كيف؟ كما اعترف به الشهيد الثاني في المسالك، من استلزام إعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليها الإذن في التصرف فيه بوجوه التصرفات. فإذا الإباحة من وين حصلت؟ قل حصلت من هذا، أليس حينما أعطى هو الطرف الأول الطرف الثاني ما له؟ نفس هذا الإعطاء في الحقيقة هو هذا يستلزم أنك أيها المعطى أنت حر في أن تتصرف في هذا الشيء كما تشاء، والعكس صحيح بالنسبة لإعطاء الطرف الآخر ما يعطيه للأول. إذن استلزام إعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليها الإذن في التصرف فيه بوجوه التصرفات، وعليه بناء على هذا التوجيه من الشهيد الثاني فلا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقق المتقدم، المحقق الثاني في عبارته المتقدمة. ما هي عبارته المتقدمة؟ هذا وجه جيد، وهي أن المقصود هو الملك، مقصود المتعاطية مسلمين هو الملك، فلا منشأ لإباحة التصرف، لم يوجد أي منشأ لإباحة التصرف، إذ الإباحة إن كانت لاحظوا. فإذا في الحقيقة المقصود هو الملك من المتعاطيين، يبقى منشأ إباحة التصرف لا تخلو إما أن تكون مالكية وإما أن تكون شرعية. يعني عودا لما مر معكم في الألعاب في الكتب الفقهية، ما يعبر عنها أنه إذا كان الإذن بالتصرف بشيء من طرف الشريعة المقدسة فهذه يعبر عنها أنها ماذا؟ أنها إباحة شرعية، مثل كثير من الموارد عادة الشريعة تبيح لنا أن نتصرف فيها للمالك، وطارة أخرى الذي يبيح ليست الشريعة وإنما من؟ وإنما المالك من قبيل العارية، فهذه إباحة شرعية، مثل قياسا أو نظيرا للأمان المالكي والأمان الشرعي. واضح؟ طيب، فإذا كانت من قبيل اللقطة وما شاك الوداب بالشارد وغيره بيدي، هذه أمان شرعي. وأما إذا كانت لا، شخص وضعها واستأمنها وما شاكل، هذه أمان مالكي. هنا يقول هذه الإباحة التي تتحقق بالآخرة المتعاقدان أرادا التمليك، ليس مقصودهما الإباحة، وأنت تقول بأنه في الحقيقة الذي تحقق إباحة التصرف. قل هذه إباحة التصرف، هذا إشكال محقق الكركي الجليل، أن يقول هذه الإباحة، هل إباحة مالكية أم شرعية؟ أما مالكية المفروض أن المتعاطيين ماذا يريدان؟ أرادا التمليك، فإذا لم يبيحها، فإذا الإباحة مالكية ليست موجودة. هو إباحة شرعية تقول بأنه بني قصدات تمليك، ولكن الذي يترتب على هذه المعاملة وهي المعاطاة ليس الملك وإنما إباحة التصرف. طب هذه إباحة التصرف يعني الشرع تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل شرعي يدل على تحقق الإباحة، لحصول الإباحة فنقول هذه إباحة شرعية. والمفروض كما أشرت قبل قليل لا يوجد لا آية ولا رواية ولا إجماع يفيد الإباحة الشرعية يدل على حصول الإباحة، فحينئذ كيف تلتزم بالإباحة أنت في المقام؟ فلذلك قال أن مقصود أن المقصود هو الملك بالنسبة للمتعاطيين، فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرف. إذ الإباحة إن كانت من المالك فالمفروض أنه لم يصدر منه إلا التمليك، وإن كانت من الشارع يعني إباحة شرعية فليس عليها دليل، من الشارع نحتاج إلى دليل إيش لأن يثبتها، فليس عليها دليل. طيب ولم أيضا والذي يؤكد أنه ليس عليها دليل قال ولم يشعر كلامهم، يعني حتى الدلالة الإشعارية في كلام الفقهاء الذين قالوا بالإباحة لم يشعر كلامهم بالاستناد إلى نص في ذلك حتى تكون إباحة شرعية، يعني دلالة إشعارية ما ادعوها الفقهاء فضلا عن الظاهر فضلا عن النص. إذن الإباحة الشرعية إذن منتفية. جيد. ولم يشعر كلامهم بالاستناد إلى نص في ذلك، مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود بعد الإشكال الأصعب. قلت طيب حتى لو تنزلنا يا أخي وقلنا أنه إباحة شرعية، طب إباحة شرعية مقصود المتعاقدين التمليك بحسب الفرق بإجماع الجميع، والذي يترتب إباحة التصرف، والذي رتبه حكم بها ورتبها الشارع المقدس، فبناء عليه ما معنى هذا؟ معناه أن المتعاقدين أرادا شيء وقصادا شيء، والشارع المقدس حقق وأوجد ورتب شيئا آخر. يقول بالنتيجة إذا قلنا بالإباحة الشرعية أو وجود شيء يدل على هذا المعنى، هذه النتيجة هذا معنى. يقول وهذا لا يمكن الالتزام به، أن المتعاقدين يريدا شيء والشارع يرتب شيء آخر. نعم بل المتعاقدين يريدا شيء والشارع لا يرتب قبول أو يمضي قبول، أما هم يريدا شيء وهو يرتب شيء هذا لا يمكن الالتزام به ولا ينقل قبوله. ولذلك قال مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود، ما هو الأثر المقصود متعاقدين؟ حسن التمليك. وترتيب غير الأثر المقصود وهو الإباحة بحسب الفارض، وترتيب غير الأثر المقصود وهو الإباحة بحسب الفارض بعيد جدا. هذا ثالثا. ورابعا يقول مع أن إذا رجعنا إلى ظاهر كلمات القوم مرادهم من الإباحة في المقام الإباحة المالكية لا الإباحة الشرعية، إذا قال مع أن التأمل في كلامهم أي للفقهاء حينما طرحوها واستدلوا يعطي إرادة الإباحة المالكية للشرعية.
أستحكم
الإشكال يعني. بلا شك الإشكال متقدم وعلى وبناء عليه إذن يبقى كلام المحقق الثاني كلام جدا متين. جيد. والذي يؤكد إرادة الملك للمتعاقدين أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف شمولها لماذا؟ شمولها للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك، مثل كالوطء والعتق والبيع بنفسه من الذي يبيع لنفسه؟ إيه يعني قصده، قصدي هذا الذي أبيح له مطارة يبيع لمن أباح. إما أن نقول وكيل وإما أن نقول فضول، ولكن المفروض يبيع لنفسه، واضح؟ يعني يبيع ما لم يملكه لنفسه، فهذا يتوقف على أن يملك. أما أن يبيع لغيره، إما أن يكون وكيل وإما أن يكون ولي، وإما أن لا وكيل ولا ولي ولا مأذون، فهي يكون فضول، واضح؟ فإذا البيع الذي يتوقف على الملك هو البيع لنفسه. طيب، والمفروض هنا أنه أنت تقولون أباح له التصرف، لم يملكه. طيب إذا أباح له التصرف كيف يبيع؟ مثل واحد باب المثال أدعي إلى غداء أو إلى عشاء وجلس، وإذا به كما أشار باع ما على السفرة أمامه لآخر. هذا المفروض أنه يبيح لك أن تأكل حتى التخمة، قبول؟ أو حتى يبيح لك أن تأكل والمتبقي تأخذه معك تتصرف فيه لأن تطعمه لأولادك، لأحبائك، لأعزائك، يأكلون ويسرون كما سرت وكما أكل. أما أنه أن تبيع وأنت على السفرة، هذا يتوقف على الملكية. فتقول مؤباح، قل أباح شيء وملك شيء آخر. الإباحة لا تستلزم التمليك ولا تستلزم التمليك. فمن هنا قال إن ظاهر إطلاق إباحة التصرف في مولى التصرفات التي لا تصح إلا من المالك، كالوطئ والعتق والبيع لنفسه. يبقى قد يقول قائل بلى شيخا، هذه محلولة، ليست أول مشكلة واجه الفقهاء من هذا القبيل، وهذه لها نظائر وأنتم هناك أجبتم عليها وحللتموها، وهي حللتموها بالملكية، مو بالملكية الآنية. الملكية الآنية هناك في مانع من حصول الملك، فالتزمنا في ملك العامودين بالملكية الآنية. قل أن في المعاملة المتزلزلة، من له الخيار، مثلا من له الخيار في أي معاملة، له خيار حيوان، له خيار مجلس، له خيار غابن. خب، هذا من له الخيار في زمن الخيار، طارة ماذا يصنع؟ يقول فسخ. خب، عاد كل شيء إلى حاله، يتصرف في ماله كماله. ولكن ما طارة ماذا يصنع؟ مباشرة
يبيع.
أو إذا كانت مثلا أما مباشرة يصل بخدمتها مثلا، مفروض أنه على أي أساس هنا؟ ربنا أليس له الخيار؟ له الخيار. هنا يعمل خياره فبإعمال خيار. تصححون يعني البيع هنا؟ بل نصححه. تصححون الوطئ هنا؟ قل نصححه. فإذا فرضنا أنه أحرز أنه لم طوط، ولا لابد من استبراء ومشاكل أخرى مثلا، قل بل، وهو أنه نعتبر أن هذا الإعمال للخيار في الحقيقة أنه دخول في ملكه ثم بيع. لذلك قال إذن والتزامهم حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات كما إذا وقعت هذه التصرفات من من ذي الخيار، أو مش بس من الخيار، أو في الهبل الجائزة. يا أخي، إذا شخص وهب شخصا، والهبة لغير ذي الرحم ما لم يتصرف بها كما تعلمون، جائز له أن يرجع بها في أي وقت شاء، بعد أن وهب وانبسط وموهوب وأخذ مباشرة باع مثلا، نفس الكلام. أو من الواهب الذي يجوز له الرجوع. هذا في الحقيقة الحمل، يعني حمل التصرفات في المقام على توجيه ذلك هناك بعيد. ليش بعيد؟ كل هذا أشار إليه البعض، يقول إذا فتحنا هذا الباب فمعنى ذلك لابد أن نؤسس لفقه جديد، لا يبقى حجر على حجر إلا ونصح. هناك عندنا بلا شك، ليش لا تقاف تلك على هذه على تلك؟ الجواب واضح، أن هناك الأدلة دلت على صحة البيع أو المعاملة من طرف، والأدلة دلت على ثبوت الخيار من طرف، والأدلة دلت على صحة الهبة من طرف، والأدلة دلت على أن الموهوب لغير ذي رحم إلا إذا لم يتصرف فيه بعد فللواهب الرجوع، والأدلة دلت قالت بأن له الرجوع أو له التصرف أو له العمل بالخيار، وهذا يتحقق بشكلين أو بصورتين، طارة يقول رجعت أو أعملت خياري وما ناظر، وطارة أخرى يتصرف تصرفا معناه رجوع وهو الرجوع العملي كنا نعبر عنه. فهناك التوجيه بهذا الشكل المقتضى الأدلة والصناعة. أما هنا في المقام أو نحن بالتكلف نبحث على أساس كيف نفرض وكيف نصحح الإباحة في المقام على أساس الموازين والصناعة، فبنأتي ونقول هم إباحة وكذلك مع كونها إباحة ليست مسلمة وهي محل كلام وأخذ ورد، نقول ومع ذلك هذه الإباحة تشمل حتى التصرفات التي تتوقف على الملك، ونفتح هذا الباب، هذا تأسيس الفقه الجديد. لذلك قال لا يمكن القبول بهذا، فلذلك هذه أوقعتهم في الحقيقة في مشكلة. يبقى مع ذلك مع متانة هذا الكلام، يقول مع كل ذلك الالتزام بهذا التوجيه بهذا الشكل وقياس المقام على إعمال صاحب الخيار خياره العملي والرجوع الواهب بهبته وما يلزم من ذلك، يبقى هذا أهون من تنزيل كلام الفقهاء المتقدم على الملكية الجائزة. أهون من أي معنى؟ يعني يقول هذا في الحقيقة أهون، أي أن هذا أوفق، ولكن يبقى كلامهم يعني تحميل لكلامهم بغض النظر عن النتيجة. قل أنا أمام أمرين، طارة أنا أتبنى معطيات العلمية تفرض علي أن أتبنى، المعطيات القائمة تفرض علي أن تكون النتيجة هذه، طارة شيخنا الكركي أن تحمل كلام الفقهاء على هذا، هذا الحامل ذلك يقول يبقى هذا الشيء أهون من أن نحمل كلام الفقهاء على هذا المعنى لأنه خلاف ظاهر كلامه. لذا قال لكن الإنصاف أن القول بالتزامهم لهذه الأمور، يعني الفقهاء للإباحة والإباحة المطلقة والتصرفات التي تتوقف على الملك وتصحيحها بهذا الشكل، أهون من توجيه كلماتهم بما ذكره صاحب جامع المقاصد يعني بالحمل على الملكية المتزلزلة، فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكية، اقتضى الأصل عدم الملكية بالمعاطاة ولم يساعد عليها دليل معتبر، واقتضى الدليل صحة التصرفات كما أشرنا المذكورة، مع أن المحكي هذا شيء الآن يريد يفتح باب نافذة، يقول مع أن المحكي عن حواشي الشهيد الأول عليه الرحمة أن التصرفات التي تباح للآخذ بالفضول ليست التصرفات كلها، وإنما التصرفات التي لا تحتاج إلى ملك، وأما التصرفات التي تحتاج إلى ملك فلا ليس له. لذلك قال مع أن المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد المنع عما يتوقف، يعني المنع عن التصرفات للآخذ بالمعاطاة، المنع عما يتوقف على الملك مثل قال كإخراجه في خمس، أو إخراجه في خمس توقف على الملك، أو زكاة وكوطئ الجارية، زين. ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرناه من إرادتهم الإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين للتمليك أن الشيخ صرح في المبسوط والحل في السرائر كظاهر العلامة في القواعد بعدم حصول الملك بإهداء الهدية. قالوا أنه إذا أهدى هدية من دون إيجاب وقبول لا يحصل الملك، مع أن أهدى هدية المفروض أن المنشأ عملا إهداء التمليك. قالوا لم يحصل الملك حتى مع عدم إجابة والقبول، حتى لو كانت الهدية أرسلت بيدي رسول مثلا، غاية ما تفيد، ما الذي تفيده؟ تفيد إباحة التصرف، فتفيد إباحة التصرف. قال لكن الشيخ ماذا استثنى هنا من التصرفات؟ هذا الذي ينفعنا، استثنى الوطأ. لا، لأن الوطأ يتوقف على الملكية وهي تفيد الإباحة للملكية، فإذا التصرفات المحدودة. فينسجم كلامه هنا مع ما ذكره الشهيد الأول في حواشيه حينما قال بأن الإباحة إباحة التصرف للأمور التي لا تتوقف على الملكية. ولكن إذا عمقنا نفس الكلام، أنت نقلت هذه العبارة استشهدت بكلام الشيخ وغير الشيخ على ما جاء في الهدية، هو نفس الكلام. والإشكال أيضا ماذا يأتي؟ يعني الإشكال الذي تحرك عليه صاحب ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد أيضا هنا موجود. ثم إن المعروف يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين.